السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما وقبولا مستمرا، اللهم آمين. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل ناجي.
السلام عليكم. مرحبا شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
استفسار عندنا، نحن طبعا بنحول قيمة لنرسله، ومش نقول تحويل، لأن طبعا ما شوش المصارف، بنجز قيمة من مكتب ويستقبلها في مكتب ثاني. كان لنا أعطيت 1000 دينار، يقول أعطيني عمولة 10 طبعا او 5 او اي حاجه. المستقبل في المدينه الاخرى ياخذ 1000 يعني بدون عموله، مش عارف بالدينار الليبي طبعا، مش مال حكم، طبعا ياخذ في عموله نفس ما تاخذ فيها المصرف.
لكن التحويل صرف يا ناجي. ها صرف.
صرف. انا حولت نقدي طبعا لبعد المسافه. انا حولت القيمه هذه دزيتها في المدينه الفلانيه، وفي نفس اللحظه هو يستلمها غادي طول، اللي هو ياخذ 1000، واللي يقدمونه في الخدمة يبوا عمولة طبعا، في اللي ياخذ في 5 دينار، في اللي ياخذ في 10 دينار.
إيه، لكن من دينار إلى دولار مثلا أو إلى يورو مثلا.
لا دينار ويستقبل. لا دينار ليبي، نحطنا دينار ليبي ويستقبل دينار ليبي.
ها، يعني تحويل فقط وليس صرف.
أيوة تحويل إرسال. أنا إيه؟ مثل
الآن المكتب من المكتب المحول يأخذ، واللي هناك يأخذ أيضا.
لا اللي غادي يستلم 1000 فقط، ما يأخذ.
يستلم 1000 ما يأخذ شيء.
طيب.
واضح يا ناجي، أبشر.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك الله بارك. أم نور، تفضلي. أم نور من العراق.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، عندي 3 أسئلة. قبل فترة خبرتوك على مود أخوي، هو قاطع رحم، فأنت قلت لي وقتها، قلت لي بزيله حتى من كل فترة رسالة يعني على مود حتى نبقى على تواصل. قبل فترة شفت تليفون خبرتونه شيخنا، أنا والله الله شاهد علي ما سويت له أي شيء، بس هو يعني هو حتى مع الأهل والقرايب هو هم قاطع رحم. فدقيت عينه يوم السبت أن على مود مكالمة يعني كسؤال وجوابها كل شيء، يعني ما شاء التليفون. بلا أختي، إن أختي على مو قال لا أحد يخبرني، واحد يتصل بي حكم شرعي في هذه الحالة، يعني إذا أنا أقطع اتصال بي بعدها، هي يعني هو حسب الظروف. هل أثم أنا؟ أم لي أثم؟
طيب يا
أول. سؤال ثاني شيخنا، من أتل القرآن أنا وعلي الدورة، يعني تكمل خمس القرآن من الموبايل، تقع علي سجود التلاوة. نعرف هاي سنة، يعني إذا أثم إذا ما أجده لو شنو؟
طيب.
السؤال الثاني، السؤال الثالث، يعني إذا أنا صوت خمس قرآن صوت الكهف، يعني مثل يوم فرضه يوم أربعاء أو صوت الكهف، أقدر أجله ليوم الخميس أكمل ختمة، يعني مثل إيش أستمر أقرأ مريم أقرأ طه، تبقى صوت الكهف أجله يوم الخميس لو 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 أختم القرآن يعني أقرأها اليوم وباشر أقرأها.
هذا الشيء يعني. أبشري.
تسلم عيني. تسلم عيني.
مرحبا أختي. مرحبا. تفضل يا أحمد. أحمد من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أريد أن أسأل يعني حول الكتب العلمية خاصة للعلماء القدامى. يعني أحيانا أقتني نسخ ليست محققة، يعني هل، وأحيانا أجد بعض اختلافات البسيطة يعني بين النسخ المحققة وغيرها، يعني كيف أعرف أن هذا الكتاب يعني يعود
لعليم
الأصل؟ كيف؟
إن شاء الله. حياك الله أحمد، أبشر. فضل أم محمد.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
حالك شيخ؟
حالك مرحبا.
عندي سؤالين لو سمحت شيخ.
تفضلي. طيب
السؤال الأول عن صلاة الضحى.
هي.
يقولون ان يعني ما بدوم
ان شاء الله
ما بدوم نصلي فيها يعني.
نعم.
والسؤال الثاني لو سمحت يا شيخ عزيز ان صلاة الفجر.
هي.
صلاة الصبح يعني اول قنوت الدعاء قنوت الدعاء القنوت ما شيء
ان شاء الله يا محمد.
مشكور مشكور.
مرحبا مسهلا. تفضل يا احمد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك في حضرتك. شيخنا الله يخليك. انا ساكن في منطقه البحيره يعني وجنبينا مسجد بسم الله ما شاء الله كبير ربنا يعني يترك البركه في في في, في شيخنا والمعمرينه ودورين هو. بس للاسف ايام صلاه الجمعه وصلوات التراويح اطفال كتير بييجوا ويعودوا يلعبوا فوق وبيعملوا اصوات حتى اثناء الخطبه يعني مش مدركين باهميه المسجد او بقداسه الوقت اللي احنا موجودين فيه. وبغض النظر عن الجنسيات طبعا يعني للاسف مش عربيه بس كل الجنسيات بنسمع صوتهم. وللاسف طبعا احنا وقت الصلاه صعب انت تزعق في طفل او ان هو يحصل مشكله يعني ما تقدرش تعلي صوتك في المسجد يعني.
نعم.
فمش عارف يعني طريقه التعامل معهم. هل يعني لو نناشد من خلال برنامج سعادتك ان يكون في يعني مش عارف هل المدارس هل توعية اكتر للاطفال خصوصا ان هم مش عرب ان هم يبقوا فاهمين حتى قدسيه المكان واهميه الخطبه.
ابشر اخوي احمد جزاك الله
لو في امل لانه بيشوشوا علينا وما بنعرف نصلي للاسف يعني.
شان.
الله يبارك سعادتك.
بارك الله فيك جزاك الله خير. احسنت. طيب اكتفي بهذا القدر. الاخ ناجي من ليبيا بارك الله فيه يسال يقول اذا حولت يعني مثلا الدينار الليبي الى دينار ليبي تحويل مجرد تحويل عادي وليس صرف يقول المكتب ياخذ يعني عموله وبالنسبه للمستقبل ياخذ المبلغ كاملا يقول ما حكم ذلك؟ ناجي بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبه لهذه العمليه عمليه تحويل مبلغ مالي بشكل طبيعي جدا وليس فيه شيء من لا الربا وليس فيه شيء من المحظورات ولا المحذورات. وبالنسبة للمكتب يأخذ عمولته لأنه يقوم على خدمة. هذا المكتب ما وضع إلا للتوفيق بين المرسل والمرسل إليه بين المحول والمحول إليه فطبيعي جدا أنه يأخذ هذه العمولة. بالنسبة لك أخي الفاضل إذا كنت أنت المقترض من هذا الشخص الذي حولت له 1000 دينار أنت يطلبك 1000 دينار يطلبك 1000 دينار فلما تريد أن تحول إليه الأصل أنك تذهب وتعطيه 1000 دينار لكن هذا من الصعوبة بمكان أن تسافر لتعطيه 1000 دينار فيحول المكتب ويكون العمولة عليك أنت فالصاحب المال يريد 1000 دينار لأنه هو يطلبك 1000 دينار واضح؟ بارك الله فيك. ولذلك العمولة هذه أو الرسوم يتحملها المقترض يتحملها المقترض بارك الله فيك. أم نور من العراق. أم نور تقول بأن اتصلت بنا سابقا فيما يتعلق بموضوع أخيها قاطع الرحم. تقول هي يعني حسب ما ذكرت وأنا قد أكون نسيت لكن كأن الموضوع يعني أعرف بعض تفاصيله. تقول بأني أنا نصحتها بأن لا تقطع بالكامل وإنما تبعث له رسالة. تقول بعت له رسالة وحاولت لكن اتصل بأختي وقال بلغي الجميع لا أحد يكلمني. تقول طيب الآن لو أنني ما اتصلت به ولا أرسلت له رسالة ولا عملت أي شيء هل آثم؟ أختي أم نور من العراق بارك الله فيك بالنسبة لك لا شيء عليك وإنما الإثم عليه هو ما دام أنه لم يصدر من قبلكم شيء. ولو أنه صدر من قبلكم شيء تجاهه واعتذرتم وتأسفتم وهو يرفض فالإثم عليه كيف وأنتم لم يصدر منكم شيء كما ذكرت. ولهذا أخت الفاضلة لو أنك تركت الاتصال به وتركت مراسلته لا شيء عليك خاصة وأنه أبلغ أختك وأنذرها بأنه لا أحد يتصل به. فواضح بأن أخاك قد بلغت القسوة من قلبه والعياذ بالله مبلغ نسأل الله له العافية والسلام وأن يرده إليكم ردا سليما، بلغت القسوة مبلغ لدرجة لا يريد أن يسمع صوت واحدة منكن ولا يرغب في أن ترسل له شيء، فأنت توقفي عن هذا حتى لا يزداد شره ولا يتوسع الفساد اللي موجود الآن، الشر يتوسع نسأل الله العافية والسلام، اتركيه والإثم عليه ولكم الأجر، لكم الأجر، لكن أكثري له من الدعاء بأن الله تعالى يهديه وأن يشرح صدره. الدعاء طيب يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك أنت وأخواتك وبقية أخوانك، أكثر له من الدعاء بالهداية، ولا تستهينوا بالدعاء، فالله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء الله يأتي اليوم اللي تفرحون به برجوعه وهدايته. وكم من الناس من يعني دخل في مشاكل مع أرحامه وبلغت يعني مبلغ عظيم حتى يخيل الإنسان بأن هذه المشكلة ما يمكن تحل، وسبحان الله بفضل الله عز وجل ثم بدعاء الصالحين ودعاء أهل يعني الأسرة والرحم رجعوا إلى ما كانوا عليه، ولله الحمد والمنة. أم نور من العراق تقول لو كان عندي يعني ختمة للقرآن وعلي الدورة هل ممكن أنني أكمل هذا من المحمول؟ أختي أم نور من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة المرأة الحائض القرآن هذه مسألة حقيقة فيها شيء متفق عليه وفيها شيء مختلف فيه، أما المتفق عليه فاتفق أهل العلم على منع المرأة الحائض من مس المصحف، وهذا قول جماهير أهل العلم، وأما المختلف فيه فهو مسألة قراءة الحائض القرآن من غير مس للمصحف، يعني من حفظها من التفسير مثلا، من المحمول، من الكمبيوتر مثلا، هذه مسألة خلافية، الجمهور ذهبوا إلى المنع، وهناك قول لمذهب من المذاهب الفقهية وهو من مفرداته بأن جائز، ولا يصححون الحديث الوارد في منع المرأة الحائض من قراءة القرآن، وتوسط علماء قالوا بأنه يجوز للحاجة والضرر. فإذا كان أخت الفاضلة يجوز الحاجة عفوا، فإذا كان أنت لديك ختمة مثلا لا بأس بأن تقرأي من المحمول وتكملين ختمتك بارك الله فيك، وهذا الذي يظهر أنه القول الراجح، خاصة بعض في معلمات وطالبات ومحفظات مثلا، وفي نساء عندهن رقية نقول لهن اقرأنا من الموبايل، اقرأنا من التفسير، لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. أم نور من العراق تقول يعني أحيانا لما أكون في ختمة للقرآن وأصل إلى سورة الكهف وأنا مثلا في أول الأسبوع أو وسط الأسبوع حاب أني أقرأ سورة طه وأجل سورة الكهف إلى يوم الجمعة أو يوم ليلة يوم الخميس ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، تقول هل هذا جائز؟ أختي أم نور من العراق بارك الله فيك وشكر الله لك وصلى الله تعالى يتقبل منك، وهذا عمل صالح ولله الحمد، أنا أنصحك يا أختي الفاضل أنك تقرأين تستمرين بالختمة، ولذلك اللي مثل حالتك اللهم بارك اللي عندهم ختمات وما شاء الله فتح الله عز وجل لهم هذا الباب العظيم باب ختم القرآن، كثير من الناس يتمنى يختم القرآن مو بحاصل له، لكن أنت ولله الحمد من جملة أناس ولله الحمد سهل الله لهم قراءة القرآن، ولذلك ما شاء الله عندهم ختمات، بعض الناس يختم في الشهر مرتين وبعضهم ثلاثة اللهم لك الحمد، استمري على هذه العبادة والطاعة. بالنسبة للسور التي لها مناسبات مثل سورة الكهف مثلا هذه خليها في وقتها، ارجعي لها واقرأيها ليلة الجمعة أو نهار الجمعة، ولو ما قرأتها ما عليك شيء لأنك أنت ولله الحمد تقرأين يعني تختمين، الأجر كبير والثواب عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا الذي أنصحك به أخت الفاضلة أنك تستمرين، إذا جاء ليلة الجمعة أو يوم الجمعة اقرأي سورة الكهف، كم تستغرق منك قراءة سورة الكهف؟ ما أعتقد أنها تستغرق أكثر من 6 دقائق 7 دقائق، تقرأينها ولله الحمد والمنة. أحمد من تونس بارك الله فيه يسأل يقول يعني بالنسبة لي كتب المتقدمين التي بعضها غير محقق وكذا، يقول أجد أحيانا اختلاف في النسخ، أحيانا يكون بسيط، كيف أعرف يعني يعني صحة الكتب هذه أو النسخ القديمة؟ أحمد من تونس بارك الله فيك، بالنسبة لعالم الكتب عالم واسع والحديث فيه طويل جدا، وما دام أن لديك الرغبة في مسألة معرفة النسخ ومعرفة جيد النسخ والتأمل في هذا، تحتاج في واقع الأمر أنك تقرأ في الكتب التي صنفت في هذا الباب، ولذلك في مصنفات قديمة ومصنفات حديثة في مسألة مثلا معرفة المخطوطات مثلا والنسخ، وأيضا بعض العلماء يعني ينصح ببعض الدور التي اشتهرت في العالم الإسلامي التي لها عناية بيعني تصحيح المخطوطات، وبعض العلماء أيضا الذين تميزوا في هذا الفن، وبعض دور العلم عندهم لجان علمية، لجان يعني مجموعة من العلماء وطلبة العلم يقومون على مقابلة النسخ، مقابلة النسخ، واضح؟ فأنت يا أخي الفاضل إذا كان قصدك المخطوطات، أنت أول خطوة لابد أن تسلكها جمع المخطوطات كلها، يعني بمعنى تذهب إلى الفهرست الموجود للمخطوطات مثلا، يقول لك والله هذه المخطوطة موجودة في مكة، هذه المخطوطة الثانية موجودة في المدينة، هذه المخطوطة موجودة في الشارقة، هذه المخطوطة موجودة في لندن، هذه المخطوطة موجودة في برلين مثلا. فأنت تقوم بجمع هذه المخطوطات وبعدين تصنفها، تجد يعني بعض المخطوطات هي واحدة وبعض المخطوطات لا تختلف، فتعطيها أرقام وتبدأ تضع النسخة الأم الأصل، ثم بعد ذلك تصحح عليها النسخ الباقي. هذا مسألة المخطوطات، وهذه فيها حتى دورات تدريبية، دورات علمية تدريبية على قضية المخطوطات. طبعا كليات الشريعة يا أحمد خاصة قسم الحديث لهم عناية بهذا، يعني يعطون الطلبة يعطونهم مساق في مسألة كيفية تحقيق المخطوطات. فأنت ما أدري إذا ما درست، واضح بأنك ما درست في كلية شرعية، ممكن تحصل على هذه الدورات، يعني موجودة حتى في موجودة في الإنترنت دورات في هذا الخصوص. مسألة الكتب المطبوعة تختلف، يعني في بعض دور الكتب تعتني بالطبعات، سواء من ناحية التحقيق، تحقيق النصوص، من ناحية العزو، من ناحية الاهتمام حتى في قضية يعني الحرف كيف يكتب وكذا. فهذه مسألة طويلة يا أحمد، تحتاج حقيقة إلى يعني كلام طويل، تعرف برنامج برنامج فتوى ما هو يعني، لكن أنت بسيط الأمر ولله الحمد، تستطيع أنك ترجع إلى الكتب، ترجع إلى الدورات اللي يقيمها كثير من العلماء وطلبة العلم، وفقك الله لكل خير. أم محمد من الشارقة تقول يقولون بأن صلاة الضحى ما يصل لها الإنسان دائما، هل هذا الكلام صحيح؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لصلاة الضحى سنة مؤكدة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الوصية بها، فقد وصى بها جمع من الصحابة، منهم من الصحابة الذين وصاهم النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة، وكان يوصي بركعتي الضحى، وكان يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بأن صلاة الضحى تغني عن كثير من الأعمال إلا ما يستطيع الإنسان أن يأتي بها، يقول ويغني عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، وكان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة الضحى. صحيح يا محمد أن المسألة فيها خلاف، يعني في من العلماء من يقول بأن صلاة الضحى سنة مستحبة وليست يعني سنة مؤكدة، يعني وش الفرق؟ قالوا سنة مستحبة يصليها يوم ويتركها يوم يومين وهكذا، هذا قول، لكن القول الصحيح أن صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأن المواظبة عليها يوميا دلت عليها النصوص، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما وصى أبا هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، قال وركعتي الضحى، هل قال له النبي عليه الصلاة والسلام وركعتي الضحى أحيانا؟ ما قال له أحيانا. الحديث الآخر أيضا لأحد الصحابة أوصاه أيضا بركعتي الضحى، فلذلك صلاة الضحى سنة مؤكدة محمد واضبي عليها، وليس كل يعني قول يسمع الإنسان يعني يروح يطبق عمليا، يعني بعض العلماء وبعض طلبة العلم هم يدينون الله عز وجل بتبليغ العلم، يعني مثل ما نذكر نحن ما يصل إليه اجتهادنا، فهم جزاهم الله خير اجتهدوا في هذه المسألة أو نقلوا عن المتقدمين أو هي ما هو المعتمد في المذاهب اللي يعتنقونها المذاهب الفقهية الأربعة. يعني في مذاهب فقهية تقول بأن صلاة الضحى ما يواظب عليها الإنسان دائما، لكن هل هذا الكلام هو الراجح؟ الجواب لا، الراجح بأن صلاة الضحى سنة مؤكدة يواظب عليها الإنسان يوميا. واضح يا محمد؟ صليها، وما دام الحمد لله الله عز وجل فتح لك هذا الباب لا تخلينها، صليها يوميا والحمد لله، وفيها أجر كبير وثواب عظيم وتعلق بالله عز وجل. وهذه فترة الضحى فترة غفلة، الناس تغفل عنها في الشغل والعمل والبيت، فلما الإنسان يهتم فيها هذا الدليل على محبة الله عز وجل. بارك الله فيك. تفضل يا عثمان.
حياك الله الشيخ.
مرحبا
فضيلة عزيز فرحان.
مرحبا عثمان،
حياك الله. يا مرحبا بك. عندي بس سؤال.
تفضل.
سلمك الله. عندي خد متزوجة، وبينها وبين زوجها مشاكل وبين أهل زوجها، ولكن هو الوحيد في البيت، الرجل الوحيد في البيت، عنده خوات لكن مسكن أختي في البيت. والحين أختي طالبة بيت وحدها، هل يجوز أن تطلع عشان الاستقرار والترتاح من ترتاح شوي نفسيتها؟
يعني مشاكل بينها وبين أخوات الزوج.
أي خوات الزوج ولا أهل الزوج.
هو رافض يفتح لها بيت.
أيوة، يقول بيننا انفصال أحسن، ولا أن أفتح لها، أنها الحجة الوالد.
عنده عيال منها؟
عنده عيال منها.
كم عيال الأخت؟
ثلاثة.
ثلاث. وعنده أبوه في البيت بس كبير في السن يعني.
كبير في السن، نعم. في الفراش بعد.
والبنات مو متزوجات.
لا، البنات بل كلهم الزوجات الحمد لله.
أيوه. لا قصدي خوات
الزوج.
إيه؟
نعم الزوجات، ولكن زوج
وحدة.
وحدة ما متزوجة.
هي اللي مسبب المشاكل يعني.
تشتغل بعيد. تشتغل بعيد عن المنطقة.
طيب.
لا ما عندي سبب مشاكل، بس بينهم يعني وحدهم يعني.
يعني بين الزوج وبين أختك.
ايوه.
الاخوات ما لهم علاقه.
الاهل يعني هم يتدخلون في تدخل بين العائل بعد.
ايه. طيب ابشر يا عثمان.
احسنت.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل يا تهاني.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السؤال الاول يا شيخ، في وحده يا شيخ من اقاربنا، انسانه ما شاء الله عليها طيبه، لكن يا شيخ أحيانا في حالات الواتساب أو السناب تحط كلام عن الأقارب، مثلا تقول الأقارب عقارب وكلام زي كذا. وفي الأمس يا شيخ شفت لها حالة وهي حاطة في الواتساب مقطع يسب الأقارب مثل اللعن، فأنا يا شيخ حبيت أنصحها لكن ما أدري كيف أنصحها، فأبغاك توجه لها نصيحة
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، في معلمات طيبات وما شاء الله عليهم، لكن يا شيخ إذا جو الطالبات يسمعون لهم عن بعد، يعني ما تفتح المصحف يا الأستاذة، هي تكون حافظة القرآن ما شاء الله، لكن بعض الأحيان الطالبة تسمع لها وتغلط في الهمزات وفي الحركات، لكن الأستاذة يعني تمشيها عادي لأن الأستاذة ما تسمع لها من المصحف، تسمع لها كذا غيبي، لأن الأستاذة تقول لأنها حافظة، لكنها يعني الطالبات يغلطون، فأبغاك يا شيخ توجه لهؤلاء المعلمات نصيحة عشان يهتمون بالطالبات أكثر.
طيب.
السؤال الثالث يا شيخ، ما هي أذكار الاستيقاظ؟ وهل يا شيخ إذا قرأت أذكار الاستيقاظ لازم يعني أول ما أصحى من النوم أقرأها، أو يعني عادي حتى لو بعد ساعة؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث يا شيخ، أختي تحب أنها تصوم الاثنين والخميس، لكن يا شيخ هي تحفظ القرآن ولما تصوم يعني تحس بتعب كثير وما تقدر حتى تتسمع، ويعني أفكاكها تضرها والكذا، ما تقدر يعني تصوم الاثنين والخميس إلا إذا كانت ما تحفظ، فهي تبغى نصيحة يعني أنها توقف الحفظ وتصوم، أو أنها تحفظ وما تصوم.
طيب.
السؤال الرابع يا شيخ.
الخامس.
السؤال الخامس يا شيخ، يعني هل هذا الدعاء يعني عادي إذا دعيت فيه في الصلاة مثلا؟ دقيقة يا شيخ بس.
يلا يا تهاني.
تمام والله يا شيخ نسيت، لكن إن شاء الله مرة ثانية أتصل.
مرحبا مرحبا، مع السلامة. أم محمد، تفضل يا أم محمد من الأردن. أم محمد من الأردن.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
يعافيك. العافية.
يعافيك.
أخي عندي مال معدل الاستثمار بالذهب موجود في محل أخوي، المبلغ ثابت طبعا بسعره بيطلع بينزل حسب سعر البورصة الذهب زي ما نحن بنشوف دائما. هلا انا ما لا ببيع ولا بشتري فيه، بس موجود للاستثمار بس عشان يزيد رصيدي فيه وعشان يعني يبقى لي مبلغ موجود. هلا انا بطلع عليه زكاة سنويا، بس السنة هاي ما في بين ايدي سيولة لحتى انا اقدر ادفع الزكاة بالمبلغ الكامل المفروض ان انا ادفعه. فبدي اسال ايش العمل
اختي محمد؟ يعني على اختي محمد، انت لما بديت السؤال كان ما سمعت أول السؤال، أنت عندك ذهب ولا مبلغ مالي؟
لا ذهب موجود في محل من محلات إخوتي، موجود عندهم بيشتغلوا لي فيه، وهو معدل للاستثمار وليس للتجارة. يعني أنا ما ببيع ولا بشتري.
كيف يستثمرونه أختي؟ كيف يستثمرونه؟
يعني أنا منشان هذه الفلوس ما تضيع مني بضل موجودة عندهم، مثلا سعر الذهب 70 دينار 67 68 فبضل موجود عندهم منشان، بس ما عندي نية إني أنا أبيعه.
لكن هم يبيعون ويشترون فيه ولا فقط أمانة عندهم؟
هم بيتاجروا فيه بالمحل بطريقتهم هم، بس بالنسبة لإلي مبلغي هو، واللي موجود إلي موجود إلي، سواء بالجرام أو سواء هو بالجرام، حتى الموجود إلي بالجرام.
سامحيني محمد، أنا ما فهمت يستثمرونه. يعني أنا قلت لك هل هو أمانة ولا يشغلون بيع وشراء ولا كيف؟
بيشغلوا بيع وشراء عندهم هم من. بالأول وبالآخر يعني إنه موجود عندهم هم من. مش
هي.
بين
إيدي. طيب
فهل الزكاة طلعت أنا عليه سنتين زكاة، المبلغ كان كامل الحمد لله. السنة هاي ما في بين إيدي سيولة أنا لحتى أزكي المبلغ الزكاة كاملا.
نعم إن شاء الله.
لا بصير يعني أنا أبيع منه وأزكي، ولا على قد ما يتوفر بين إيدي أنا أزكي
إن شاء الله،
ولا بنفع الأقساط الزكاة؟ بنفع يعني أقصة الأقساط بالزكاة ولا ما بينفع؟
إن شاء الله. مرحبا أختي. مرحبا، تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا
شيخ، بس لو أنا كنت عايز أشتري شقة في مجمع سكني، تمام، أنا هدفع مقدم وحقسط الباقي على كذا سنة يعني بدون فوائد، بس اشتراط في العقد إن بتدفع زي وديعة، شيء اسمه وديعة صيانة، مبلغ معين بنسبة معينة 8%، والمبلغ ده هم الشركة اللي مسؤولة عن المجمع السكني بياخدوه يودعوه في البنك، والفوائد اللي بتطلع منه بيخدموا عليه على المجمع السكني من صيانة ورواتب أمن وكده يعني. فأنا السؤال دلوقتي، هل أنا لما أشتري في المجمع السكني ده عليا شيء، أو إن أنا كده بساعد في بعينهم على حاجة زي ولا؟
العين العقارية موجودة ولا على الخريطة؟
لا موجودة.
موجودة الآن. الآن أنت تريد أن تشتري شقة بالأقساط، ثم طلبوا منك ما يتعلق بوديعة معينة للصيانة،
تمام،
وهذه الوديعة يستغلها يعني صاحب المجمع في المصرف ويأخذ عليها فوائد،
تمام. أنا بس مرة واحدة هو بيقض عليها فوائد وهو يخدم بها على المجمع السكني.
طيب وبعدين يردها لك؟
لا ما تستغل.
اي صيانة يعني هي من ضمن العقد صيانة العين العقارية هذه.
مضبوط، تمام.
ايوه طيب ابشر يا محمد.
جزاك الله خير شيخ.
اهلا وسهلا. تفضل ابو سعيد.
السلام عليك شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
مرحبا ومسهلا.
طال عمرك عندي سؤال، عندي بيت طال عمرك وكنت ساكن فيه يعني سنوات حوالي 20 سنة، وبعدين طال عمرك انتقلت لبيت ثاني واجرت هذا البيت الحين من حوالي 5 سنوات. امسات بعت هذا البيت. المبلغ هذا طال عمرك عليه شيء زكاة؟ عليه شيء ادي عنه؟
انت ما عرضت للبيع، كنت مأجره؟
لا انا طلعت منه واجرته، نعم، حوالي 5 سنوات أو 6 سنوات، والمبالغ بعد اللي تجيني من الايجار بعد ما يحول عليها حتى الحول،
تصرفها. نعم
نعم.
الان جاك سعر طيب، قلت ابيعه، والان المبلغ عندك؟
المبلغ عندي، نعم،
ان شاء الله. ابشر ابو سعيد.
وناوي بعد اشتري بعقار ثاني بصراحه
ان شاء الله،
لكن قبل ما اساس نشوف نحرر.
ابشر ابو سعيد. ابشر ابو سعيد، مرحبا مرحبا. طيب ارجع الى الاسئله، بارك الله في الجميع. الأخت محمد من الشارقة تسأل عن القنوت في صلاة الفجر، تقول يعني كيف نقنت في صلاة الفجر؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر هذا يسمى قنوت النوازل، قنوت النوازل. وقنوت النوازل هل هو على الدوام ولا لفترة محددة يصدر فيها الأمر من ولي الأمر؟ مثلا على قولين، عندنا مذهبان فقهيان يذهبون إلى أن القنوت دائم في صلاة الفجر، وهم يختلفون فيما بينهم. فبعضهم يقولون الإمام يقنت سرا، يعني بمعنى بعد ما يقول سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية يقف شوي أطول من الركعة الأولى. لماذا؟ لأن قاعد يدعو. المذهب الثاني لا، يجهرون اللهم اهدنا في من هديت، هذول يعني أصحاب المذهبين. عندنا مذهبان أيضا يقولون بأن قنوت النوازل هذا للنوازل، للأزمات، يعني مثلا يحصل أزمة عند المسلمين، كارثة، حرب، مصيبة، يأمر ولي الأمر رئيس الدولة يقول لأئمة المساجد أقنتوا في صلاة الفجر، في صلاة المغرب، أو في الصلاتين، أدعوا الله تعالى المستضعفين من المسلمين، أدعوا الله بأن يرفع البلاء عن المسلمين، مثلا مدة أسبوع مثلا، أو مدة 3 أيام، أو مدة كذا. واضح؟ لذلك بارك الله فيك تشوفين الآن الخلاف الموجود، تشوفين بعض المناطق لما نصلي في الفجر فيها يقنت الإمام. لماذا؟ لأنه يعتنق هذا المذهب الفقهي، لأنه مجتهد وعندهم حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت ما ترك القنوت حتى مات، يعني كان يقنت إلى أن مات، يقولون هذا دليل. الفريق الثاني قالوا لا، هذا الراوي روى ما رأى، ولذلك لما غادر المدينة نقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت مدة شهر بس فقط، كان يدعو على أقوام في مكة، يدعو على صناديد قريش، ويدعو للمستضعفين أيضا من أهل مكة من المسلمين الذين يعني حبستهم قريش عن الهجرة. وأيضا قنت على الذين قتلوا القراء في بئر معونة، دعا عليهم قبائل، اللهم عليك برعل وذكوان وعصية فقد عصت الله إلى آخره. هذا الذي يظهر أنه الراجح، لكن عموما المعتمد في البلد الإنسان إذا صلى خلف إمام يقنت معه، وإذا صلى خلف إمام لا يقنت، وإن كان هو من يعني ممن يعتنق المذهب اللي يقنت. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. واضح يا محمد؟ بارك الله فيك. أحمد من الشارقة يقول بأنه يسكن في منطقة البحيرة، وهناك مسجد ما شاء الله ضخم جدا من دورين، يقول في صلاة الجمعة يحضر أطفال كثر ويبدأون بالتشويش وباللعب، كونهم أطفال ولا يعرفون قدسية المسجد ولا يهتمون لذلك، يقول نحن ننزعج انزعاج شديد، يقول ما هي الطريقة للتعامل مع مثل هذه الحال؟ أخي أحمد من الشارقة بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، هذه وللأسف الشديد موجودة في بعض المساجد وليس كل الجوامع، ولا شك بأن هذه الظاهرة سيئة جدا، خاصة أولادهم ولا بتوجيه النصيحة لهم، وإنما يأتون بهؤلاء الأطفال الصغار الذين دون سن التمييز وبعضهم فوق سن التمييز، ثم يطلقون سراحهم ويرخون الحبل على غاربهم، يعبثون ويشوشون وربما أضروا بأنفسهم وأضروا بالآخرين. ولا شك بأن هذه صورة سيئة جدا ما تليق بيوم الجمعة ولا تليق بصلاة الجمعة ولا تليق بحضور المسجد الذي هو بيت الله عز وجل الذي له من الاحترام وله من القيمة الشرعية ما هو معروف. ولهذا للأسف الشديد يعني شكى كثير من الناس هذه الظاهرة الموجودة في بعض الجوامع وسببها الآباء. هذا الأب الذي أتى بهذا الطفل الذي عمره 4 سنوات أو 5 أو 6 أو 7 ثم تركه هكذا يعبث ويلعب. وطبيعة الأطفال ما هو اسمه طفل، والطفل هؤلاء الصغار ما يعرفون يعني حتى ما يعرفون ما يضرهم. قد يحصل ضرر عليهم بماس كهربائي ولا بسقوط من درج ولا يعني حصول أي نوع من أنواع الضرر. لذلك حقيقة الاستهداف الأول ينبغي أن يكون لهؤلاء الآباء، لهؤلاء الآباء. ولهذا الأصل كما نص الفقهاء أن المساجد تجنب المجانين والصبيان، ما يؤتى بالأطفال إلى المساجد. يعني هذا من أعجب العجب الآن، بعض الناس يأتي بطفل عمره 2 سنة إلى المسجد. يعني لماذا تأتي به إلى المسجد؟ بل بعضهم يأتي ببنات صغيرات إلى المسجد ويدخلهم في داخل الصفوف، داخل الصفوف. ولو قيل له غضب، قال كيف تمنعوني؟ نعم نمنعك، عندك نص على أنك تأتي بالأطفال بمثل هذه الطريقة؟ الأطفال على العين والرأس ونحبهم، لكن هذه بيوت الله عز وجل، وأن المساجد لله، وأن المساجد لله. والفقهاء نصوا على منع المساجد من كل أذية وضرر، أخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، الأذى المعنوي والقذر الحسي. يمنع الأطفال والمجانين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا فلا يقربن مصلانا، أو في لفظ فلا يقربن مصلانا، وفي لفظ فلا يقربن مسجدنا، وفي لفظ فلا يقربن المساجد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الآن هؤلاء المصلين الذين تأذوا بأصوات هؤلاء الأطفال، الملائكة تأذت، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. الملائكة الآن هؤلاء الآباء آذوا الملائكة، آذوا الملائكة. هذا التشويش وهذا الصراخ وهذا اللعب، بل بعضهم يقول بأن يأتي بكرة لأطفاله أو لأطفال هذا يلعبون فيها في حوش المسجد. هل هذا يليق؟ هل هذا يليق؟ هذا حقيقة كلام، يعني هذا فعل غاية في الخطورة. وهذا زرع يعني في نفوس هؤلاء الأطفال، يزرعون في ترائبهم عدم احترام المسجد. هذا إذا كبر هل يكون للمسجد قيمة عنده؟ ما يكون للمسجد قيمة عنده. لهذا يجب أن تكون الرسالة الأولى لهؤلاء الآباء، أولا لا يأتون بأولادهم الصغار. ما يأتي بابنه اللي عمره 4 سنوات و3 سنوات و5 سنوات، يأتي به لماذا؟ هذا يجعله في البيت. وإذا أتى به يجب عليه أن يستهدفه بمحاضرة. هذا الأب يجلس مع ابنه ويقول له: هذا بيت الله، هذا المسجد مكان للعبادة، هذا المسجد ما يصرح فيه رفع الصوت، هذا المسجد ما يصرح فيه كذا وكذا، ولا لا يأتي بابنه إلى بيت الله عز وجل. الأمر الثاني، الإمام لا بد أن يكون له دور في هذا الجانب، خاصة إذا ذكرت أنت بعض الآباء الذين لا يحسنون اللغة العربية. الحمد لله في كثير من العلماء وطلبة العلم والخطبة الذين ولله الحمد يستطيعون إيصال هذه الرسالة بنفس اللغة التي لدى هؤلاء الآباء الذين لا يهتمون في تربية أولادهم عندما يأتون بهم إلى صلاة الجمعة. وأنا أنصحك يا أخي الفاضل أحمد بأن تتواصل مع الجهة المختصة، يعني الجهة المشرفة على المساجد للشؤون الإسلامية، تتصل عليهم وتقول لهم: نحن من جماعة المسجد الفلاني، الجامع الفلاني، عندنا مشكلة، عندنا ظاهرة، فنرجو أن توجه الخطيب، توجه الإمام، أو تضعون بروشورات، أو تضعون مثلا توزعون شيء رسمي تحت إشرافكم حتى لا يكون هناك تصرف يعني خاطئ يوجه إلى هؤلاء الآباء. يعني لو كتب بروشور ولا كتبت يعني مثلا رسالة صغيرة يوجه فيها هؤلاء الآباء، قد يرون بأنهم عملوا عملا صالحا، أتوا بأولادهم لكنهم أخطأوا، رام نفعا فضر من غير قصد
ومن البر ما يكون عقوقا، يعني هو يريد الخير حتى يعود أولاده على جو المسجد لكنه أساء من حيث أراد أن ينفع، ما يصلح هذا. فالحمد لله تستطيع يا أخي الفاضل التواصل مع الجهة المختصة، خاصة أنا قلت بعض المساجد، يعني الحمد لله ليس كل الجوامع، مسجدكم وفي مسجد آخر أو ثلاثة أو أربعة ممكن يركز عليها ويستهدف، حتى لو بعد خطبة الجمعة يقوم أحد يتحدث بلغة هؤلاء القوم ويوجه إليهم النصيحة ويستهدفهم. العلماء يمنعون من إدخال الصبيان المساجد ويشددون في هذا. أنا بنفسي يا أخي أحمد، أنا بنفسي يعني خاصة في رمضان تعرف في التراويح بعض المساجد ملعب كرة قدم وأطفال رايحين جايين، طفل من الأطفال ما ألبس الحفاظة، صغير سنتين، تبول على الذي بجواري، أكرمكم الله وأجلكم، تبول على الذي بجواري، رجل من الصالحين تبول على ثوبه وعلى المسجد، وهذه حادثة. أنا موجود في هذا الجامع، طفل عمره سنتين كيف تأتي به المسجد وتطلقه هكذا؟ فأسأل الله تعالى الهداية للجميع. جزاك الله خير أخوي أحمد، ولعل إن شاء الله نصيحة يستمع إليها هؤلاء الآباء، وممكن تترجم يعني هذه هذا الكلام الذي قلته ممكن يترجم ويرسل إلى هؤلاء باللغة التي يتحدثون بها. وكذلك إخواننا العرب، يعني نحن ما نبرئهم، يوجد من العرب من عند إهمال يأتي بأولاده ثم ينثرهم هكذا في المسجد نترا ولا يسأل عنهم، ما يسأل عنهم، والولد طفل صغير، يعني ممكن يذهب يضع أصبعه في الكهرباء، وممكن أنه يغلق اللاقط والسماعات، وممكن أنه ينجس المسجد، هذا وارد، هذا طفل، هذا محجور عليه أصلا لنقصه، هو عنده نقص، طفل ما يفهم هذه الأشياء ولا هذه المخاطر. فلذلك أعطوا للمساجد قيمتها وانتبهوا لمثل هذا الأمر. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لمرضاته. عثمان من دبا الحصن يقول بأن أخته متزوجة من رجل ولديها أطفال منه، لكن في مشاكل بينها وبين زوجها، وتطلب بيت مستقل وهو رافض، يقول الانفصال أفضل، والسبب يعني مشاكل بين هذه الزوجة وبين أخوات الزوج أن يتدخلون في حياة الزوج. يقول الزوج مصر لأن لديه والد كبير. أخوي الفاضل عثمان من دبا الحصن، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا يعني بالنسبة للمشكلة التي ذكرت، أنا أتصور والله أعلم أنه ما ترتقي إلى درجة الانفصال أو التفكير في الطلاق، ولذلك أنا أنصح أختك بأن تبعد فكرة الطلاق. الطلاق لا خير فيه، خاصة وأن الحالة يعني بين الزوجين مستقرة، لكن للأسف الشديد تدخل الأخوات هو السبب، يعني هو السبب. ويستطيع الزوج أن يعني يقنع امرأته بإنهاء هذه المشكلة التي بينه وبين أخواته، ويقول لأخواتي أنا لا أسمح لكم تتدخلون في حياتي الزوجي، وتنتهي المشكلة. يعني هل الزوج الآن لديه ضعف في الشخصية لدرجة أن أخواته يتحكمون فيه مثلا؟ إذا كان الأخوات يقولون له يمين يسار يقول نعم سمعا وطاعة، مشكلة، هذه مصيبة. أما إذا كان فعلا هو صاحب البيت، هو القائم على البيت، وهو رجل البيت، يجب أن يقول لأخواته سامحوني، لا أسمح لواحدة أن تتدخل في حياتي الزوجية الخاصة معي مع زوجتي، ما أسمح لأحد، البيت بيت للجميع، لكن تدخل لماذا فعلت ولماذا ما فعلت ولكذا، هذا ليس شأنك، هذا شأني أنا مع امرأتي. وأعتقد تنتهي المشكلة بمثل هذه الحالة. وأنا والله أخشى على هؤلاء الأخوات أن يتحملوا يعني تبعات هذا الطلاق، إذا كنا فعلا متعمدات تحريض الزوج على زوجته. إذا حصل طلاق سيكون في ذمة أخوات الزوج، ويتحملن تبعات كل ما يتعلق في هذا الانفصال، إذا كنا فعلا هن الظالمات اللي متدخلات في شأن أخيهن مع زوجته مثلا، اللي يحشرن أنفسهن في شيء ما لهن علاقة فيه. والله إني أخشى أن الله تعالى يعاقبهن، خاصة المتزوجات، يعني ما تخاف أن الله عز وجل يسلط عليها من أهل زوجها من يفرق بينها وبين زوجها، كيف تسعى لتفريق هذه المرأة عن زوجها إذا صحت الرواية اللي ذكرها الأخ عثمان؟ كيف الآن المشكلة هذه وصلت إلى حد أن الزوج يقول الانفصال أفضل، وبعدين لابد أن يفهم الزوج، الزوج من حق، الزوجة من حقها بيت مستقل، هذا من حيث الأصل، من حيث الأصل المرأة من 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 حقوقها الواجبة أن الزوج يسكنها ببيت مستقل، هي غير مسؤولة عن والدي الزوج. لكن أغلب النساء الطيبات الصالحات المتربيات يقولوا لا، ما دام أم الزوج وأبو الزوج كبيرات في السن ما نترك الزوج يطلع من البيت. أغلب الآن الناس ولله الحمد عندهم التربية وحسن الأخلاق والتقرب إلى الله، يقول لا نحن نبقى معك، خاصة إذا كانت الأم والأب يحتاجان الولد. لكن أني أنا والله أقهرها وأسحقها وأسلط عليها أخواتي، هذا لا يجوز، لا شرعا ولا عرفا ولا عقلا ولا واقعا ولا قانونا، هذا ما يجوز. لذلك يا أخوي عثمان أنا يعني أدعوك إلى أن تكون محضر خير ولا تميل، أنا أعرف العاطفة تميل أحيانا، قل لأختك ترفض فكرة الانفصال وتكلم مع زوج أختك وقل له يعني الوضع ترى بسيط جدا، ما يستاهل أنك تصلون إلى هذا الحد، وبينكم أولاد وتبعات الطلاق ترى ما هي بسهلة، الفرقة بين الزوجين خاصة اللي بينهم أولاد ليست بهذه السهولة. قل له يا أخي الفاضل فقط أخواتك على العين والرأس، لكن كل وحدة يعني في حالها، ما تتدخل في مع زوجتك، وهذا هذا 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 المفروض يعني خلاص يعني بينهم. إذا كان والله أغلب الأخوات الموجودات في البيت في انسجام مع زوجة الأخ، لكن في بعض الأخوات في حساسية، في غيرة، في حسد، وهذا تعرفون الحسد والعياذ بالله والغيرة يقتل أحيانا والعياذ بالله، ما هو فقط يعني يصل إلى درجة الانفصال، الغيرة والحسد هذه شر، نسأل الله العافية إذا ما أذابه الإنسان بالصبر والحلم احتساب الأجر ومخافة الله سبحانه وتعالى، ممكن يفتر الإنسان الكذب وممكن يتسلط وممكن يؤذي والعياذ بالله ويبهت الآخرين نعوذ بالله. فأنت يا أخي عثمان خلك محضر خير، حاول توازن هنا وهنا، تصبر أختك وتعظ وتذكر زوج أختك بأنه يا أخي أموركم طيبة الحمد لله، أو الأصل أن المرأة لها بيت مستقل شرعا وقانونا، لكن الأخت ما تبقى معك في البيت، لكن خواتك ما هم معقول المرأة يعني طوال عمرها تعيش في أزمة، المنطقة ساخنة وملتهبة في البيت، كل متحفز للانقضاض على الآخر، مو معقول، ما هو معقول المرأة لما تتزوج تريد الراحة وتريد السلام والسلم والأمان. فهذه نصيحتي لك، لذلك أنت طلبت نصيحتي، احرص على أن تكون محضر خير، واحرص على أن تكون تجمع ولا تفرق، وخلي أختك تعطي نفسها مجال ومساحة، وهو الزوج أيضا يعطي نفسه مساحة. وبالمناسبة قل له مو بعيب الإنسان يتراجع عن قراره الخاطئ، إذا قال والله إما هذا وإما الانفصال مو بعيب، يقول والله أنا قلت هذا الكلام في ساعة غضب، لا والله يا بنت فلان أم فلان بعطيك بيت خاص والحمد لله يكون بجوار بيت الوالد ونجتمع ولا نفترق، بارك الله فيك. تاني من السعودية تقول يعني عندنا بعض قريباتنا طيبة وصالحة لكن تضع حالات في الواتساب أو في بعض وسائل التواصل تكتب فيها الأقارب عقارب ومقاطع أيضا تسب فيها الأقارب، تقول يعني أنا أريد أنصحها، كيف أنصحها؟ يا تهاني بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة الصالحة الطيبة الخيرة يعني ليس من أخلاق الصالحات ولا الطيبات يعني إشاعة مثل هذا السوء أو سب الأقارب، ومن قال بأن الأقارب عقارب؟ الأقارب نعمة من نعم الله عز وجل، هذا الرحم سماه الله تعالى الرحم، رحم قامت بين يدي الله، وقال الله جل وعلا أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، قالت نعم، قال فذلك لك. لذلك الرحم نعمة، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، والله جل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الأرحام نعمة من نعم الله، والأقارب حقيقة يعني من نعم الله عز وجل، حتى في الشريعة الإسلامية عندنا ما يسمى بدية الخطأ يتحملها العاقلة، أقارب القاتل خطأ اللي سوى حادث في السيارة، لماذا؟ لهذا التقارب، هذه اللحمة الواحدة، واضح؟ فلذلك هذا ليس من يعني أخلاق الصالحين ولا الصالحات. أن والله تقول الأقارب عقارب وتضع مقاطع سيئة مثلا، إذا كان لها موقف مع واحد كيف تعمم؟ يعني تأتي يوم القيامة كل هؤلاء سيأخذون من حسناته، هؤلاء الأقارب كلهم سيأخذون من حسناته، وبعدين هي الآن تدعو بلسان حالها إلى والعياذ بالله الكراهية، ما تدعو إلى المحبة والسلام، والمسلم دائما يدعو إلى المحبة وإلى السلام وإلى التراحم. فهي الآن إذا يعني شاهد المقطع أو قرأ الكلام بعض البنات الصغيرات، كيف الآن ستكون هذه البنت تحمل ماذا؟ تحمل محبة؟ تحمل سلام؟ ولا تحمل كره لأرحامها؟ وقد يكون من الصالحين والصالحات، قد تكون واحدة من أقاربها من اللائي يقمن الليل من كبيرات السن، واللائي يخفن الله عز وجل، عندهن من الذكر والدعاء وقراءة القرآن. هذا كلام باطل ولا يصح. الإنسان الصالح سمي صالحا لأنه صالح في نفسه ومصلح لغيره، ولذلك ما يمكن أن يصدر من الصالح مثل هذا الكلام. الذي يصدر من الصالح أنه إذا رأى مثل هذا الكلام، مثل حالتك يا تهاني، أنك كرهت هذا الأمر وانزعجت منه وتريدين أن تنصحينها وتعظينها، عظيها وانصحيها وقل اتق الله يا فلانة، هذا الكلام خطير. هذا الكلام الآن أنت بهذه الطريقة توسعين دائرة الكراهية والبغضاء، وتشوهين صورة أناس من أقاربك قد يكونون من أولياء الله عز وجل، كيف يكونون خصومك يوم القيامة؟ والله جل وعلا يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من أولياء الله قد يكونون. وإذا كان عندك مشكلة مع فلانة لا تعممين، ما كل الناس سواء، فعظيها وقولي لها نخشى عليك والله من أن تذهب حسناتك، هذا الخير اللي أنت تعملينه من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والصيام يروح عليك غدا، يأخذون الأقارب هؤلاء اللي أنت رفعت يعني راية العداوة معهم وصرت تعلنين هذا الشيء. الصالح هو الذي يدمح الخطأ، الصالح هو الذي يدفن السيئة، الصالح هو الذي يعفو ويتسامى ويرتفع، ما يروح ينتقم بمثل هذه الحركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر هذا العالم الافتراضي، يروح يكره الناس في أقاربهم، هذا ما يصلح. بارك الله فيك. تهاني تقول عندنا معلمات طيبات أيضا لما يسمعنا للطالبات عبر طبعا الأونلاين كما ذكرت، تقول بأن المعلمة من حفظها ما تصحح للطالبة من القرآن، ما تفتح القرآن، أحيانا في غلط عند الطالبة مثلا لكن تتركها، هل هذا يعني يعتبر من الغش؟ تهاني بارك الله فيك. بالنسبة للمعلمات يجتهدن، فمن المعلمات من ترى مثلا بأن الأصل أن الطالبة تصحح القراءة، تصحيح القراءة، فهي لا تهتم للحفظ مثلا بقدر ما تهتم لتصحيح القراءة، وهذا موجود عند المحفظين والمحفظات. من المحفظات من تهتم بالحفظ مع تصحيح القراءة، وهذا أيضا كثير، خاصة اللي يعني ينضمون إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم. وفي من المحفظات متساهلات يعني سواء في الحفظ أو سواء في تصحيح القراءة، وهذا حقيقة لا شك بأنه غش، ما يجوز للمحفظة أن تلتهي بأشياء وهي تسمع للطالبة سواء حضوريا أو افتراضيا عبر ما يسمى بالأونلاين، لأن من المحفظات من يعني شهدنا بأن منشغلة بجوالها والطالبة تسمع وهي ما تركز، ما جعل الله لامرئ من قلبين في جوفه، فهي منشغلة بمحمول والطالبة تسمع، هي تسمع صوت فقط لكنها ما تصحح، وهذا غش ما يجوز، وهي تأخذ مكافأة على مثل هذا، تنتبه لنفسها ولا تأكل حرام، عليها أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله عما مضى، وأن تجتهد من الآن بأنها تنعتق من كل شيء إلى هذه الحلقة وتخرج من كل شيء إلى هذه الحلقة، ما تشتغل ببعض المشوشات، هي الآن هؤلاء أمانة في عنقها، هم أتوا واقتطعوا من الوقت وأهاليهم يعني يدفعونهم دفعا إلى الحلقات، تجي هي وما تهتم لقضية تصحيح القراءة، هذا لا شك بأنه نوع من أنواع الغش وضرب من ضروب الإهمال وعدم الاهتمام، وسيسألها الله سبحانه وتعالى لأن هي تأخذ مكافأة لها. تأخذ مكافأة على هذا، ولذلك سيسألها الله سبحانه وتعالى. فعلى المحفظين وعلى المحفظات أن يهتموا بالبنين والبنات، وأن فعلا يقوموا على مسألة تحفيظهم خير قيام. هؤلاء سيدعون لهم، وسيكون الأجر أيضا لهم إذا فعلا هؤلاء أتقنوا القرآن وعلموا الآخرين، يرجع أيضا الفضل، يرجع الأجر إلى من علمهم. تاني تسأل عن أذكار الاستيقاظ من النوم، تقول هل يعني لازم من أول ما أصحى أو بعد ساعة؟ تاني بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الاستيقاظ من النوم تكون عند القيام من النوم، عند القيام من النوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من نومه مسح وجهه بيديه الشريفتين، يمسح النوم عن وجهه، ثم يعني يحمد الله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم يأتي بالأذكار. لكن الإنسان لو نسيها أو غفل عنها أو انشغل ما في بأس يأتي بها بعد ذلك. تهاني تقول عندي أختي تحب صيام الاثنين والخميس، لكن هذا يتعارض مع حفظها للقرآن، فإذا صامت لا تستطيع حفظ القرآن، فأيهما تقدم؟ يا تهاني بارك الله فيك، بالنسبة لأختك إذا كان الصيام يؤثر على حفظ القرآن تترك الصيام، ويكتب الله عز وجل لها أجر الصيام لوجود مانع وهي حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن يفوت، وحفظ القرآن ممكن أن تتداركه في ظرف سنة سنتين، الحمد لله تحصل على حفظ القرآن ثم تلجأ إلى الصيام الذي لا يفوت، صيام النفل. فهذه نصيحتي لها. أم محمد من الأردن تقول عندي ذهب يعني وضعته عند إخواني للاستثمار، وأنا لا أريد بيعه ولا أريد يعني شيء فيه، وإنما أنا أخرج زكاته دائما، الآن ما عندي سيولة، هل ممكن أبيع منه لأخرج الزكاة، وهل يمكن تقسيط الزكاة؟ أم محمد من الأردن بارك الله فيك، وبارك الله فيما أعطاك. بالنسبة للآن الوضع الحالي لك، تقولين أنت ما عندك سيولة، هل ممكن أنك تبيعين؟ الجواب نعم، تبيعين منه لتخرج الزكاة، لأن هذا الذهب واضح بأنه للكنز، والله جل وعلا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فأنت يجب عليك أن تخرج زكاته، ما وجدت السيولة تبيعين قطعة من الذهب وتخرجين الزكاة، إلا إذا قلت أنا في آخر الشهر سيأتيني الراتب الذي ممكن أخرج الزكاة منه، نعم تؤخرين مثلا يعني أسبوعين شهر مثلا، أما تقولين لا ما عندي إلا هذا، نعم تبيعين وتخرجين. تقسيط الزكاة أختي الفاضلة ما يصلح يعني إلا لإنسان مثلا ما وجد إلا قدر يسير من المال، يعني مثلا مثل حالتك مثلا تقولين ما استطعت تبيع إلا قطعة لصعوبة الحال لصعوبة الأمر، لكن تقديم الزكاة عفوا تقسيط الزكاة تقديما، يعني زكاتك في رمضان أنت مثلا وحبيت أنك تقدمينها على أقساط شهرية مثل الرواتب تعطينا فقراء مساكين، يجوز في مثل هذه الحال لأن ما وجبت إلى الآن عليك الزكاة، أما إذا حلت الزكاة يجب عليك أن تخرجينها مباشرة. يبقى الكلام يا أم محمد وسامحيني، أنا تشوشت شوي في مسألة الاستثمار، يعني كيف أنت درستي هذا الأمر؟ تعرفين مسألة الذهب والفضة حساسة جدا، يعني ما يجوز بيع الذهب بالأقساط، ما يجوز مثلا تأخير يعني التقابض في مسألة الذهب، يعني هذه مسألة تحتاج إلى بحث، وسبق لي كلام مطول، أنت ما سألتي عن هذا لكن أنا انتبهت، حبيت أنبهك إلى مثل هذا الأمر، يعني مسألة كون الذهب عند إخوانك وبعدين ماذا يعملون فيه؟ هل هم الآن يبيعون بالأقساط؟ هل هم مثلا يتاجرون فيه ولا يكون هناك قبض مثلا تقابض؟ انتبهي لهذا بارك الله فيك. محمد من الشارقة سامحني لأن وقت البرنامج انتهى، أبو سعيد أيضا من رأس الخيمة، غدا إن شاء الله في أول برنامج أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.